بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا هو الدرس 67 من دروس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ووصلنا اليوم إلى 11 للهجرة، وفي مطلع هذه السنة انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. والحديث اليوم عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لما تكاملت الدعوة وسيطر الإسلام على الموقف، أخذت طلائع التوديع للحياة والأحياء تطلع من مشاعره صلى الله عليه وسلم وتنضح بعباراته وأفعاله. فقد اعتكف في رمضان من 20 يوماً، بينما كان لا يعتكف إلا 10 أيام فحسب، وتدارسه جبريل القرآن 2، وكانت العادة أنه يدارس جبريل في كل سنة رمضان القرآن مرة واحدة. وقال في حجة الوداع: إني لا أدري، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. وقال وهو عند جمرة العقبة: خذوا عني مناسككم، فلعلي لا أحج بعد عامي هذا، صلى الله عليه وسلم. وأنزلت عليه سورة النصر في أوسط أيام التشريق، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فعرف أنه الوداع، وأنه نعيت إليه نفسه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة أيها الإخوة لكل أخ فينا اقترب من أجله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار هذه الأمة بين 60 و70، وقليل منهم من يجوز ذلك. إذا رأيت قربا من اقترابك من رب العالمين وذهابك إليه، ينبغي عليك أو عليك أن تزداد طاعة وإقبالا لله تعالى، على الله تعالى. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كانت عادته أنه يعتكف 10 أيام في رمضان، فإذا به يعتكف 20. لما نزلت: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، تقول السيدة عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك فلك الحمد، فسبح بحمد ربك واستغفره، استغفر الله إنه كان توابا. يكثر أن يقول، كلما تحرك يسبح بحمد ربه ويستغفر الله. ومن كبرت سنه فهذا مظنة أن يزداد طاعة لله تعالى. وثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم: واحد منهم شيخ زان والعياذ بالله، رجل كبير بدل أن يقبل على الله عز وجل، بدل أن ينقلب إلى ربه طائعا، بدل أن يكثر الاستغفار، بدل أن يكثر من الطاعات، والعياذ بالله يكثر من المعاصي، من الكبائر أو من الصغائر. وكذلك امرأة بدل ما تقبل على الله بدل ما تستعد للذهاب إلى حضرة الله، نسأل الله السلامة، تجمع معصية إلى معصية. قال: وفي أوائل صفر السنة 11 للهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، فصلى على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات، ثم انصرف إلى المنبر وقال: إني فرطكم. النبي عم بخاطب المسلمين، قال: أنا سابقكم يا جماعة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم سبقنا إلى الدار الآخرة ونحن به لاحقون. قال: إني فرطكم وإني شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، يعني أن تتنافسوا في الدنيا حتى يعصي أحدكم ربه في أخيه المؤمن، مشان يحصل على 100 ليرة زيادة يعصي الله تعالى يأكلها حراما، مشان يحسن البيت تبعه يأكل الحرام ويأخذ مال أخيه المسلم بالحرام، مشان تستأثر بزوجة تقلب بين زوجها وبين أخته المسنة، مشان تستأثر ببنتة تقلب بين زوجها وبين ابنتها، بين البنت وبين زوجها. قال: وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا أن تصير الدنيا سبباً لوقوعنا في المحرمات. وخرج ليلة في منتصفها إلى البقيع فاستغفر لهم، البقيع مقبرة المدينة المنورة، وقال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهني لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه. الله يهنيكم. الحقيقة إذا مات إنسان على الطاعة هنيئا له، إذا مات إنسان على الخير هنيئا له، فإن أحدنا لا يدري ماذا يختم له. قال: ليهني لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى، وبشرهم قائلا: إنا بكم للاحقون. مخاطب أهل المقابر: إنا بكم للاحقون. قال: وفي اليوم 29 من شهر صفر السنة 11 للهجرة، وكان يوم الاثنين، شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في البقيع، فلما رجع وهو في الطريق أخذه صداع في رأسه واتقدت الحرارة حتى إنهم كانوا يجدون سورتها فوق العصابة التي تعصب بها رأسه، يعني ارتفعت حرارة النبي صلى الله عليه وسلم، شدوا على رأسه خرقة مبلولة بالماء، قال: كانوا يجدون حرارة رأسه فوق العصابة، حرارة مرتفعة جدا. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض 11 يوما، وجميع أيام المرض كانت 13 أو 14، تقريبا 14 يوم مريض، 11 يوم صلى بالناس، و3 أيام أمر أبا بكر أن يصلي إماما بالناس. يشيع عند الناس يدعو أحدهم يقول: اللهم أسألك يعني مرضا قبل الوفاة كسنة سيدنا محمد من 3 أيام. هو النبي صلى الله عليه وسلم مرض 14 يوما. قال: وثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض، فجعل يسأل أزواجه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ ففهمنا مراده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين زوجاته، كل يوم يكون عند واحدة، فهو جالس يقول: أنا غدا وين سأكون؟ غدا أين سأكون؟ ففهمنا مراده فأذن له يكون حيث شاء. قالوا له: يا رسول الله وين بتريد؟ كن مرتاح، نحن يعني سامحناك. فانتقل إلى عائشة يمشي بين الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب عاصبا رأسه صلى الله عليه وسلم، تخط قدماه، ما عم يقدر يرفع قدمه عن الأرض، عم تسحب سحب على الأرض، حتى دخل بيتها فقضى عندها آخر أسبوع من حياته. وكانت عائشة تقرأ بالمعوذات والأدعية التي حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تنفث على نفسه وتمسحه بيده رجاء البركة. وهذه سنة إذا مرض أحدنا أو مرض قريب له أن يقرأ بالمعوذات، ويقرأ بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم في المرض: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، بسم الله على أهلي ومالي وولدي، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بدني. ادعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وانفث على نفسك أو على المريض من أهلك. ويوم الأربعاء قبل 5 أيام من الوفاة اتقدت حرارة العلة في بدنه، فاشتد به الوجع وغمي، غاب عن الوعي صلى الله عليه وسلم، فقال: أريقوا علي 7 قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس. قال لهم: جيبوا 7 قرب من 7 آبار وصبوها علي حتى أخرج إلى الناس. فأعهد إليهم، بدي أكتب لهم وصية، قال: فأقعدوه في مخضب، يعني مثل طشت، وصبوا عليه الماء حتى طفق يقول: حسبكم حسبكم. وعند ذلك أحس بخفة، فدخل المسجد وهو معصوب الرأس حتى جلس على المنبر وخطب الناس والناس مجتمعون حوله، فقال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. يحرم السجود على القبر أو السجود إلى القبر، أنك تحط قبر وتسجد له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم إذا أنا مت أن تجعلوا قبري وثنا يعبد. طيب، إذا اضطررنا في مسجد قديم كان موجود قبر، ماذا نفعل؟ نرفع جدران عالية ونحجبه بستائر، كما هو الآن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لما توسعت المسجد احتاجوا إلى المكان الذي فيه روضة النبي صلى الله عليه وسلم، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، رفعوا الجدران العالية ووضعوا هذه الستائر ودخلت التوسعة. قال: وعرض نفسه صلى الله عليه وسلم للقصاص قائلا، هو على المنبر حرارته مرتفعة، يخط على الأرض خطا، يهادى بين رجلين على المنبر، قال: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري، فليستقد مني، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي، فليستقد مني. يا جماعة، هلأ اللي إله حقوق عندي يجي ياخدها. يا الله، في حدا إله حق عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لكن مع هذا صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن لا نذهب إلى الله وفي رقبتنا مظلمة لعبد من العبيد. يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، أصعب شيء أن يلقى أحدنا ربه وفي رقبته مظالم للعباد، صعب جدا. قال: ثم نزل فصلى الظهر، ثم رجع فجلس على المنبر، وعاد لمقالته الأولى مرة ثانية. قال: يا جماعة، اللي أنا جالده ظلما يجي يجلدني هلا، واللي أنا شتمته يشتمني هلا، صلى الله عليه وسلم. فقال رجل: إن لي عندك 3 دراهم. 3 دراهم شي 150 ليرة يعني. فقال: أعطه يا فضل. ابن عمه للنبي صلى الله عليه وسلم الفضل ابن العباس، قال: أعطه يا فضل. بدون مجادلة الآن أنت ذاهب إلى الله عز وجل، أنه لا بزد لك، لا بزد لي، لا سامحتني، لا ما سامحتك. قال له: يا رسول الله، أنا إلي معك 3 دراهم. قال: أعطه يا فضل. ثم أوصى بالأنصار قائلا: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي، يعني هم القريبين جدا مني وخاصتي، وقد قضوا الذي عليهم. الأنصار حموا الدعوة الإسلامية، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم من مكة إلى المدينة، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الماء في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. ثم قال: إن عبدا خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. قال لهم: في عبد الله خيره، بتريد أعطيك من زهرة الدنيا ما شئت ولا بتريد تأتي إلي؟ قال: فاختار العبد ما عند الله. قال أبو سعيد الخدري: فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال: فعجبنا له. فقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. أبو بكر فهم وقد خير الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له الخلد. بتحب يا محمد تخلد إلى يوم القيامة، ولك من زهرة الدنيا ما شئت. هذا خيار، والخيار الثاني أن تأتي إلى ربك. قال: فاختار ما عند الله. في رواية قال: إني اشتقت إلى ربي. يا ترى لو خيروك أو لو خيروك ماذا تقول؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. كان المسجد في آخره على أطراف جدرانه، الصحابة فتحوا أبواب من بيوت إلى المسجد، هنا باب عثمان، وهنا باب عمر، وهنا باب أبو بكر، وهنا باب طلحة، وهنا باب الزبير، كل واحد بيته قريب إلى المسجد فتح بابا من البيت إلى المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يسدوا كل الأبواب، قال: كل هذه الأبواب سدوها إلا باب أبي بكر، يسمى خوخة، الباب الصغير يسمى خوخة. لذلك إلى الآن لو ذهبتم إلى المسجد النبوي الشريف لرأيتم خوخة أبي بكر رضي الله عنه. قال: وفي يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام، قال: وقد اشتد به الوجع، هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. وفي البيت رجال فيهم عمر، فقال عمر: قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، ليش بكون التعب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا القرآن نحن نحتكم إليه، حسبكم كتاب الله. قال: فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغط والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا عني. وأوصى ذلك اليوم بثلاث: أوصى بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، إنه ما يبقى في الجزيرة أحد، لا من النصارى ولا من اليهود ولا من المشركين. وأوصى بإجازة الوفود بنحو ما كان يجيزه، قال لهم: إذا أنا مت أنتم أرسلوا الدعاة إلى الله عز وجل في كل أسقاع الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى مبلغا، فكان يهتم لأمر الدعوة في حياته، حتى عند موته قال: أوصيكم أن ترسلوا هذه الوفود حتى تعلموا الناس دينهم. أما الثالث فنسيه الراوي، ولعله الوصية بالاعتصام بالكتاب والسنة، أو هي الصلاة وما ملكت أيمانكم. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان به من شدة المرض كان يصلي بالناس جميع الصلوات، حتى ذلك اليوم يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام، وقد صلى بالناس ذلك اليوم صلاة المغرب، فقرأ فيها بالمرسلات عرفا. وعند العشاء زاد ثقل المرض بحيث لم يستطع الخروج إلى المسجد. قالت عائشة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل، فذهب ليقوم، فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، ثم أفاق بعد شوي، فقال: أصلى الناس؟ ووقع ثانيا، رد أغمي عليه، رد استيقظ، قال: أصلى الناس؟ مرة ثالثة، يقولون: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فأرسل، فجعل يقوم فلم يستطع، فأرسل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فصلى أبو بكر تلك الأيام 17 صلاة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وراجعت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم 3 أو 4 مرات ليصرف الإمام عن أبي بكر حتى لا يتشاءم به الناس، فأبى. سيدنا عائشة تقول له: يا رسول الله، خلي غير أبو بكر يصلي بالناس إمام، لأنها خافت أن يتشاءم منه الناس، إنه يقولوا بس صلى أبو بكر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأبى الله ذلك. تقول له: خلي غير أبو بكر يا رسول الله. يقول: يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون. قال: وفي يوم السبت أو الأحد وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج بين رجلين لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر، النبي شق الصفوف وجاء أبو بكر بالمحرم. أبو بكر سمع الحركة خلفه ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترب منه. قال: لما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، بده يبعد مشان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الإمام، فأومأ إليه بأن لا يتأخر، وقال: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع الناس التكبير. قال: وقبل يوم من الوفاة، يعني يوم الأحد، أعتق النبي صلى الله عليه وسلم غلمانه، كان عنده عبيد أعتقهم، وتصدق بسبعة دنانير كانت عنده، بس بقيان عنده سبع دنانير تصدق بها، ووهب للمسلمين أسلحته، وفي الليل استعارت عائشة الزيت للمصباح من جارتها، وكانت درعه صلى الله عليه وسلم مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من الشعير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. الأنبياء لهم حالة خاصة بأنهم لا يتركون شيئا من متاع الدنيا. نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، حتى لو تركنا شيئا يكون هذا الشيء صدقة. الآن آخر يوم من الحياة. روى أنس بن مالك أن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة ونظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، ثم تبسم يضحك. فرح النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته تقيم الصلاة بعده. فيا أيها الإخوة، إذا أردتم أن تفرحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحافظوا على هذه الصلاة، وحافظوا على شعائر هذا الدين، لأن ما يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى دين الله تعالى غضا طريا كما نزل. قال: رآهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك، فنكص أبو بكر على عقبيه، صار يرجع أبو بكر ليصل الصف، بده يرجع يصف مع الناس عشان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة. قال أنس: وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن يصلون غليان قلبهم عن النبي صلى الله عليه وسلم 14 يوم، شافوا أنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد خروج إلى الصلاة فرحوا. فأشار إليهم بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، ثم لم يأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة أخرى. آخر وقت، وقت الفجر رآهم. قال: فلما ارتفع الضحى، صار الشيء الساعة 7-8، دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت. قالت عائشة: فسألنا عن ذلك فيما بعد، فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. سيدة فاطمة ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بأنها سيدة نساء العالمين. ورأت فاطمة ما برسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرب الشديد الذي يتغشاه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سكرات الموت يمسح عن جبينه بوعاء مبلول بالماء، يضع يده ويمسح عن جبينه ويقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات. ففاطمة رأت ما بأبيها من الكرب الشديد، فجعلت تقول: وكرب أبتاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. خلص يا فاطمة، بعد اليوم ما عاد في كرب. بالدنيا في كرب كثير، كان في هم الدعوة هم كبير، في أذية من الناس أنا أتلقاها كثيرة، في إساءات من الخلق كانت كثيرة، في معارك في سبيل الله، في ضيق، في موت للأولاد، في قتل للأصحاب، في جروح تتكبدها. أما الآن المؤمن إذا انتقل إلى الله قال لا كرب على أبيك بعد اليوم. يا ترى شو بدك تقول لبنتك غدا إذا أنت اقترب الأجل؟ وأنت ماذا ستقولين؟ يا أيها الإخوة، من قدم منا صلاحا ورشادا ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء النوافل، هذه سبب لذهاب الكرب عنك في الآخرة. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أحيانا تتعرض لفقر، اتقي واصبر. أحيانا بتتعرض لفتنة بالحرام، اتقي واصبر. أحيانا تتعرضين لمضايقة في بيتك، اتقي واصبري. عندها إذا جاءت لحظة الموت وهي آتية قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، ودع الحسن والحسين قبلهما صلى الله عليه وسلم وأوصى بهما خيرا، ودع أزواجه فوعظهن وذكرهن، وطفق الوجع يشتد ويزيد، وقد ظهر أثر السم الذي أكله بخيبر. النبي صلى الله عليه وسلم بغزوة خيبر كانت امرأة قد دست له سما في شاة، وأوصى الناس فقال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هيك النبي صلى الله عليه وسلم آخر كلماته الصلاة الصلاة. أنا إذا في واحد مسلم عم بيقصر بالصلاة، إذا في واحد مسلم في امرأة مسلمة عم تقصر بالصلاة، ماذا فعلت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كرر ذلك مرارا، قال وبدأ الاحتضار، فأسندته عائشة إليها وكانت تقول إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي، اليوم يلي بيكون عندي فيه، وبين سحري ونحري، يعني كان رأسه صلى الله عليه وسلم أسندت رأسه إلى صدرها، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه إلى السواك وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك؟ فأشار برأسه النعم، مو أدران النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، قالت له جيب لك السواك، فأشار نعم. قال فتناولته، أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فاشتد عليه، مو أدران يمضغ السواك، فقلت ألينه لك؟ فأشار برأسه النعم، فلينته. قال فأمره واستن به كأحسن ما كان مستنا، يعني نظف فيه أسنانه بشكل جيد، وبين يديه ركوة فيها ماء وعاء، فجعل يدخل يديه في الماء ويمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. قال وما عدا أن فرغ من السواك حتى رفع يده أو أصبعه وشخص ببصره نحو السقف وتحركت شفتاه، فأصغت إليه عائشة وهو يقول مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. قال ومالت يده صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى. إنا لله وإنا إليه راجعون. وقع هذا الحادث حين اشتدت الضحى من يوم الاثنين 12 من ربيع الأول 11 للهجرة، وقد تم له صلى الله عليه وسلم 63 سنة وزادت 4 أيام. يا أيها الإخوة، نحن كلنا نمضي للقاء الله تعالى، يا ترى أنت آخر كلمة ماذا ستقول؟ الكلمة التي عشت عليها هي الكلمة التي ستموت عليها. النبي صلى الله عليه وسلم كان همه في كل هذه الدنيا أن يكون قريبا من حضرة الله تعالى، الرفيق الأعلى، لذلك كانت آخر كلمات اللهم الرفيق الأعلى، يعني أسألك أن أكون قريبا منك، وبذل لهذا روحه صلى الله عليه وسلم. قال: وتسرب النبأ الفادح وأظلمت على المدينة أرجاؤها وآفاقها. قال أنس: ما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما مات قالت فاطمة: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه في جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. قال: ووقف عمر بن الخطاب وقد أخذه الخبر عن وعيه يقول: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات، لكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى، فغاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات، ووالله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه قد مات. قال: وأقبل أبو بكر على فرسين من مسكنه حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، راح فورا لعند النبي وهو مغشى بثوب صلى الله عليه وسلم، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم خرج أبو بكر وعمر يكلم الناس فقال: اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر، فقال أبو بكر: أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال ابن عباس: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. قال ابن المسيب: قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، حتى ما تقلني رجلاي، ما عاد أدري واقف، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها. قال: ووقع الخلاف في أمر الخلافة قبل أن يقوم بتجهيزه صلى الله عليه وسلم، فجرت مناقشات ومجادلات وحوار وردود بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة، وأخيرا اتفقوا على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. ومضى في ذلك بقية يوم الاثنين حتى دخل الليل، وشغل الناس عن جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان آخر الليل، ليلة الثلاثاء مع الصبح، وبقي جسده المبارك على فراشه مغشى بثوب قد أغلق دونه الباب أهله. وفي يوم الثلاثاء غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يجردوه من ثيابه، وكان القائمون بالغسل العباس وعليا والفضل وقثم ابني العباس وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد وأوس بن خولي. كان العباس والفضل وقثم يقلبونه، وأسامة وشقران يصبان الماء عليه، وعلي يغسله، وأوس أسنده إلى صدره، ثم كفنوه في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، قميص يعني جلابية، أدرجوه فيها إدراجا، واختلفوا في موضع دفنه. فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. فرفع أبو طلحة فراشه صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه، فحفر تحته وجعل القبر لحدا، القبور يا إما شق يا إما لحد. الشق إنك تعمل حفرة كبيرة وبعدين حفرة أضيق منها، اللحد هو كالذي نفعله في الشام، حفرة ثم درج. جعل قبره صلى الله عليه وسلم لحدا، ودخل الناس الحجرة أرسالا عشرة فعشرة يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمهم أحد، وصلى عليه أولا أهل عشيرته ثم المهاجرون ثم الأنصار، وصلت عليه النساء بعد الرجال ثم صلى عليه الصبيان. ومضى في ذلك يوم الثلاثاء كاملا حتى دخلت ليلة الأربعاء. قالت عائشة: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي، المسحات هي الكريك تبع حمل التراب، حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل من ليلة الأربعاء. تقول الصحابة: ما انتهينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا، تغيرت قلوبنا، لأننا كنا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم نشعر أنوارا ونشعر إمدادا من حضرة الله تعالى، فلما غاب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرت علينا الأمور. هذا هو شأن الحياة أيها الإخوة، يولد المرء ثم يموت، يموت الصالحون ويموت غير الصالحين، يموت الكبير ويموت الصغير، وهذا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتوفاه الله تعالى. فقدموا لأنفسكم فإنه نعمة السلف لنا، ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا به غير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين، وأن يحشرنا على حوضه وفي زمرته وتحت لوائه. اللهم كما أكرمتنا بدراسة سيرته فأكرمنا بالوقوف معه على حوضه الشريف، وأكرمنا بشربة من يده الشريفة لا نظمأ بعدها، وأكرمنا بأن نحمل سنته ونحمي شريعته، وأكرمنا بأن ندخل الجنة في زمرته نحن وأبناءنا وبناتنا وأزواجنا وآباءنا وأمهاتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.